يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في الشرح والتعليق على اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير، وقد وصل بنا الحديث إلى أن بعد أن عدد أنواع الحديث بدأ بالنوع الأول وهو الغرض من هذا العلم، وهو الوقوف على الصحيح من غيره لأجل العمل به، فذكر النوع الأول وهو الصحيح. قال يعني هنا بدأ بقول الإمام ابن الصلاح، قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وأن بعضهم علق أو ناقش قول الإمام ابن الصلاح حين قال اعلم علمك الله وإياي، فاعترض عليه بأنه كان ينبغي له أن يبدأ بالدعاء لنفسه قبل أن يدعو لغيره. الحقيقة أنه قد أجيب عن هذا من أن السنة جاءت بجواز إفراد الدعاء للمعين من غير أن يبدأ الداعي بنفسه، كما في بوب الإمام البخاري في كتاب الدعوات أن على من خص أخاه بالدعاء دون نفسه. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأيضا في قصة زمزم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم الحديث. فلا شك أنه من باب أولى أنه يجوز تقديم الغير عند الاجتماع في الدعاء، والذي يجب التنبيه عليه يعني هذه الأحاديث تدل على يعني باب أولى أنه يجوز، حين قال علمك الله وإياي. بعضهم قال أنه كان يلزمه أن يبدأ بنفسه ويقول علمني الله وإياكم أو وإياك، فأجيب عن هذا كما ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام بل قد أفرد بعض الأنبياء وبعض الأصحاب بشيء من الدعاء من غير أن يدعو لنفسه. وقلت والذي يجب التنبيه عليها هنا أن من المناقشات التي لربما تذكر ما يكون ذو فائدة كبيرة، وبعضها مما تقل الفائدة بذكرها، مما لربما يرجع إلى اختيار مثلا كلمة على غيرها أو من جهة ترتيب أو ترتيب معين على غيره، أو أن تكون ربما المسألة في غير العلم المدروس وليست لها كبير فائدة لو أهملت، طيب قال بعد ذلك، قال أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قال ابن كثير: قلت هذا التقسيم إن كان هذا، يعني وجه المناقشة والاعتراض من ابن كثير، قال هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. فإذا بدأ ابن كثير الإمام عليه رحمة الله في مناقشة ابن الصلاح من جهة أقسام الحديث، وقال له من أن التقسيم الذي تريده إن كان في نفس الأمر والواقع فهو على قسمين: إما صحيح أو ضعيف، أي مقبول ومردود. وإن أراد الإمام ابن الصلاح أقسام الحديث عند أهله وعلماء الحديث فهو أنواع عديدة كما سبق بيان بعضها في المقدمة وفي التمهيد، من مرسل ومنقطع وموضوع وغيرها من الأنواع. أقول والحقيقة أن الخطب سهل، لأن الإمام ابن الصلاح إنما قصد القسمة العامة الإجمالية، فما من قسم أو نوع من مرسل ومنقطع وحسن لغيره وموضوع ونحو هذه الأنواع إلا ويدخل تحت هذا التقسيم الذي ذكره ابن الصلاح في الحقيقة ولا يخرج منه. فالحديث إما صحيح أو ضعيف أو حسن على اصطلاح المحدثين، وهو الذي جرى عليه العمل عند علماء الحديث وأئمة السنة وعند من سبق الإمام ابن الصلاح. وأما إن قال قائل مثلا من أنهم في العصور الأولى كانوا يحكمون على الأحاديث إما بالضعف وإما بالصحة، نقول فهذا يعني صحيح، لكن يجاب عن الإمام ابن الصلاح من أنه أراد ما استقر عليه العمل عند من سبقه، فمصطلح الحسن كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله هذا اصطلاح للترمذي خاصة، وأن غير الترمذي من أهل الحديث كافة الحديث عندهم إما صحيح وإما ضعيف، والضعيف عندهم ما انحط عن درجة الصحيح، ثم قد يكون ضعيفا متروكا وهو أن يكون أو يكون راوية هذا الحديث متهما أو سيء الحفظ، وقد يكون حسنا. وهذا معنى قول الإمام أحمد بن حنبل: العمل بالحديث الضعيف أولى من القياس، يريد بالضعيف الحسن. وهذا ما ذكره الإمام الزركشي في نكته بشيء من التصرف، وإلا فكلام شيخ سلم تيمية في المنهاج بعد، وقد استحسن كلام الإمام أحمد حين قال: ضعيف الحديث خير من الرأي. قال: وأما نحن، هذا كلام شيخ سلم تيمية، قال: وأما نحن فقولنا إن الحديث الضعيف خير من الرأي ليس المراد به الضعيف المتروك، قال، لكن المراد به الحسن، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث إبراهيم الهجري، قال: وامثالهما ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه. قال: وكان الحديث في اصطلاح ما قبل الترمذي إما صحيحا وإما ضعيفا، والضعيف نوعان: ضعيف متروك وضعيف ليس بمتروك. قال: فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح. قال: فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض الأئمة: الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، وظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي، وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع للحديث الصحيح. قال: وهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه وإن لم يكن دونه. وهذا يعني للعلم أن كلام الأئمة حول القصد من الحديث الضعيف الذي يقدمونه على الرأي وعلى القياس، وأن الكلام هذا إنما المراد به ما كان في درجة الحسن عندهم، هذا أيضا يؤيده ما جاء كذلك حتى عن الإمام الشافعي في إثبات هذه المنزلة بين الصحيح والضعيف. فإن الخليفة الرشيد لما امتحن الشافعي قال له: كيف علمك بالسنة؟ قال: أعرف منها المنقول بالتواتر وما يوجب العمل من أخبار الآحاد. قال: وأميز منها بين الصحيح الذي يجب قبوله والسقيم الذي لا يجب قبوله ويجب رده. قال: والمتوسط الذي يتوقف فيه. هنا فأثبت الإمام الشافعي منزلة بين الصحيح المقبول والضعيف المردود، وهي على اصطلاح بعضهم الحسن الذي ينظر فيه ويختبر حتى يلحق إما بالمقبول وإما بالمردود. لذا جاء الخطابي في دباجتي و يعني كتابه معالم السنن بعد أن استتب الاصطلاح، فقال: اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث صحيح وحديث حسن وحديث سقيم. انتهى كلامه. فلم يكن كلام ابن الصلاح إذن بدعا من القول. وقد نبه الحافظ بن حجر عليه رحمة الله على أن في الصحيحين أحاديثا صحيحة عن رواة نزلت رتبتهم عن أعلى درجات التوثيق، وإنما أدرجوها أو أدرجها أصحاب الصحيح لما علموا أن أصحابها قد حفظوها وسلمت أحاديثهم هذه من الشذوذ والعلة، وهذا حتى لا تستشكل أحاديث الصحيحين وإن نزلت رتبة بعض رواتهم عن درجة الثقات الأثبت. ثم بعد هذا شرع الإمام ابن الصلاح في تعريف الحديث الصحيح فقال: قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. فذكر الإمام ابن الصلاح هنا للحديث الصحيح خمسة شروط: اتصال الإسناد، وعدالة الرواة، وضبط حفظهم مع انتفاء الشذوذ، وكذا انتفاء العلة. فبدأ بالحديث الصحيح، وهذا لعلو مرتبته ومنزلته، وهذا التعريف هو من باب التعريف بذكر الشروط كما قد يعرف الشيء بذكر حكمه فيقول مثلا هو ما لا يجوز فعله أو ما يجب فعله وهكذا. فهذا التعريف يعني يقال أنه من التعريف بذكر الشروط. ومثل هذا التعريف لا بد من تفصيل عباراته حتى نحقق هذه الشروط أو ننفيها أو بعضها، فنحكم حينئذ على أي حديث بالقبول أو بالرد بالنظر إلى توفر هذه الشروط الخمسة أو انتفائها أو بعضها، أو انتفاء يعني بعض هذه الشروط. فقال عليه رحمة الله: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. فالحديث المسند هو مرفوع الصحابي، بمعنى أنه يريد أن المقصود من أو الغرض ومقصودنا من الحديث الصحيح هنا هو ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان متصل الإسناد غير منقطع، حين قال الحديث هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. وهذه الشروط إنما أخذت واستخلصت من تطبيقات الأئمة وأحكامهم، فنجدهم يقولون مثلا فلان لا يحتج به أو فلان كذاب، ويقولون عن الحديث هذا الحديث مرسل أو منكر، ويقولون مثلا فلان لم يسمع من فلان أو لم يدركه وهكذا. فلما نظر ابن الصلاح وقبله من العلماء ومن جاء بعده يعني نظروا إلى هذه التطبيقات حول الحكم على الرواة وعلى حديثهم فاستخلصوا هذه الشروط. طيب، ثم قال: ثم أخذ يبين فوائد قيوده. هذا الكلام فيما يظهر حين قال ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح. الظاهر أن هذا الكلام هو كلام الشارح، يعني وهو كلام الإمام ابن كثير، وإن لم يصدره بقلت كما جرت معظم عادة ابن كثير، ولخص في هذه الجملة وأجمل فيها ما قام به ابن الصلاح عند شرحه لمحترزات الشروط التي ذكرها في تعريفه بالنظر إلى عملي الأولين، إلى عملي الأولين. قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. طيب، يقول ابن الصلاح عليه رحمة الله يعني من خلال هذه الجمل، يقول: هذه الشروط إذا توفرت في حديث ما حكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وهذا بإجماع أهل الحديث، ولربما ينقل عن بعض الأئمة والعلماء من إضافة شروط أخرى في نظره، كما فهم هذا عن الحاكم من اشتراطه العزة. العزة يعني أن يكون الحديث عزيزا، ألا يقل ورود الحديث من طريقين للحكم له بالصحة مع باقي الشروط، هذا فهم من كلام الحاكم عليه رحمة الله، أو كاشتراط بعضهم طول الصحبة على مجرد اتصال الإسناد وإثبات السماع بين التلميذ وشيخه. بعضهم اشترط أن فطول الصحبة بين الشيخ أو بين التلميذ وشيخه، هذا طلبا ل يعني التثبت في أخبار وما ينقله التلميذ عن شيخه. وهذه الشروط الخمسة الناظر فيها يجد أن العلماء أئمة الحديث قد عملوا بها وطبقوها في أيام الرواية ونقد السنة. من ذلك أيضا يعني تتمة لما قد سبق من اشتراط بعضهم لبعض الشروط ما ينقل عن المعتزلة من اشتراطهم للحكم بالصحة على حديث ما أن يرويه راويان عن راويين في كل طبقة إلى أربع. وهذا الحقيقة هذا العلم والبث فيه ليس من شأن هؤلاء، ليس من شأن هؤلاء، وقولهم هذا إنما بنوه على معتقداتهم الباطلة في رد أخبار الآحاد، في رد أخبار الآحاد. طيب، ثم ذكر تنبيها مهما، وهو إذا كان أهل الحديث قد اشترطوا هذه الشروط بل وأجمعوا عليها، فلما يختلفون في بعض الأحاديث ويقولون أنها صحيحة أو ليست بصحيحة، فيختلفون في الأحكام. فأجاب بقوله عليه رحمة الله، قال لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، ومعناه أن الإمام يأتي إلى هذه الشروط فيجتهد في تطبيقها على الحديث المعين، فلربما أداه اجتهاده إلى أن هذه الشروط موجودة ومتوفرة في الحديث فيحكم بصحة الحديث، ولربما جاء إمام آخر واجتهد أيضا في نفس الحديث ونظر فيه فرأى أن الشرط مثلا الضبط قد تخلف ولو قليلا، فإن فلانا مثلا الراوي أو نزلت رتبته فحكم عليه من أنه صدوق وليس من الثقات الأثبات حتى يحكم بصحة حديثه، وإن كان أئمة الحديث هم أكثر كما يقول العلماء هم أكثر الناس انضباطا في مناهجهم واتفاقا على ضوابط علم السنة والحديث كما قال الحافظ الذهبي وغيره. ومثل هذا الاختلاف يعني كما تعلمون هو واقع في جميع العلوم حتى في العلوم التجريبية المادية، فنجدهم يختلفون في النتائج وحتى في المقدمات، وهذا في العلوم المادية. ومن أهم يعني أسباب اختلاف المحدثين في تصحيح حديث من عدمه وإن اتفقوا على هذه الشروط، من ذلك اختلافهم مثلا في توفر ذات الشرط بعينه في الحديث المعين. ففي مثلا في الشرط العدالة كمن يطعن في الراوي بمجرد خارم لمرؤته في نظره، والآخر من الأئمة لا يرى ما وقع فيه الراوي من الخوارم بحيث أننا نسقط عدالته، كمن مثلا رآه بعضهم ممن كان يتشدد يركب حمارا أو بردونا فيتكلم فيه ويقع فيه ويجرحه، فصار إذن الخلاف في وجود وتوفر الشرط نفسه في هذا الحديث مع اتفاقهم على شرط العدالة. من ذلك مثلا في حين اشترطوا الضبط لصحة الحديث، فقد يشدد بعضهم في ضبط الراوي، فبمجرد أن يخطئ الراوي المرة والمرتين يجرحه ويتكلم فيه، وبعضهم قد يتساهل فلا يجرحه إلا بعد التكرار وكثرة ذلك منه. وكذا في اشتراطهم أيضا لشرط الاتصال وعدم الانقطاع، فيختلفون في إثبات السماع، فبعضهم يشترط التصريح بالسماع ولو في رواية واحدة من أن فلانا سمع من فلان ويقول في رواية حدثني أو سمعت، وإن لم يكن هذا وإن لم يكن متهما بالتدليس مع ثقته. ونجد آخر يعني نجد آخرين يكتفون بإمكانية اللقاء مع المعاصرة، فهذا كاف عندهم في إثبات السماع وإن لم يصرح به الراوي في روايته. وأيضا قد يختلفون في اعتبار العلل، هل هذه العلة قادحة ومعتبرة أو ليست كذلك، فمن خلال ذلك نجدهم أنهم قد يختلفون في أحكامهم حال التطبيق وإن اتفقوا في الشروط، وإن اتفقوا في الشروط. ثم لو اتفق بعض الأئمة مثلا كالبخاري وابن المديني أو غيره أو غير هؤلاء كلمة محمد في المعنى والمقصود من الشرط، ويقفون على سماع الراوي من شيخه في رواية من روايته، لكنهم يختلفون في توفره يعني توفر السماع في حديث بعينه، وهذا لوجود من يدفع هذا السماع من الأئمة، يعني لربما بعضهم يرجع إلى كلام أحد الأئمة ممن كان الراوي بلديه فينفي عنه السماع، فينفي عنه السماع فيأتي البخاري فيثبت ويأتي الإمام أحمد فينفي ذلك اعتمادا على كلام هذا الإمام في من كان من الرواة من أهل بلده. وهكذا في شرط تحقق العلة أو في شرط الضبط، فنجد أن الأئمة لربما يقف أحدهم على أخطاء كثيرة للراوي فيحكم بخفة ضبطه، وآخر يرون أنها أن يعني هذه الأخطاء ليست من قبله بل هي أخطاء غيره، بل هي أخطاء غيره. هنا يعني تلاحظون أن الشرط متفق عليه، لكن حين التطبيق بعضهم لربما لا يلحق كما في الضبط لا يلحق هذه الأخطاء بنفس الراوي بل وين فيها كلية. كل هذا يعني ما سبق التنبيه عليه مع مراعاة مصطلحات بعض الأئمة، مثلا كالإمام بن خزيمة أو ابن حبان، فيعني قد يعني صنف في الصحيح وأدخل الحسن في الصحيح عندهم، وهو مصطلح في الحقيقة مصطلح خاص وخارج عن التعريف للحديث الصحيح المعمول به بالشروط المذكورة. ثم أضاف جزئية أخرى الإمام ابن الصلاح فقال أو في اشتراط بعضها، يعني في اشتراط يعني اختلافهم في اشتراط بعض هذه الشروط، قال كما في المرسل. طيب هذه العبارة من الإمام كأنه يريد أن يقول أن بعضهم لربما خالف في اشتراط بعض الشروط الخمسة جميعا، يعني هل لابد أن تتوفر هذه الشروط الخمسة أو إذا تخلف شرط حكموا على الحديث بالصحة. فيعني هذا إذا لاحظتم يناقض الإجماع الذي ذكره العلماء عن أئمة الحديث في وجوب توفر هذه الشروط الخمسة. والحقيقة أن هذا النقل يحتاج إلى إثبات، فما من يعني من أئمة الحديث لابد أن نعرف ما من منهم من قبل الانقطاع الحاصل في الإسناد، يعني يقبله يعني مع وجود، لأن الإرسال هنا يعني المقصود منه الانقطاع. من من أئمة الحديث يعني جاء عنه أن الحديث إذا كان منقطعا يحكم له بالصحة، يحكم له بالصحة، فإلا أن يكون يعني هنا يعني أن يكون المخالف لهذا الشرط يعني أن يكون من غير علماء الحديث، كان يكون من أهل الفقه أو من أهل الوصول، وهؤلاء ليسوا من أهل هذا الشأن يعني علم الحديث، وإن كان المرسل قد يحتج به أو يحتج به بعض العلماء بشروطه وقرائنه، ولكن لا يصححونه للانقطاع الحاصل. يعني فرق بين الاحتجاج وبين التصحيح، وبين التصحيح الحاصل، ففرق بينهما، فرق بينهما. قال قلت، هذا كلام ابن كثير، قال فالحاصل أو فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. طيب فخلاصة تعريف الحديث الصحيح كما ذكر ابن كثير هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون عزيزا أو مشهورا أو غريبا، وهذا من جهة تعداد طرقه. هذه الخلاصة من الإمام ابن كثير تضم المرفوعة والموقوفة والمقطوع، فكلها تسمى أحاديث صحيحة سواء أسندت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، إلا أن كما سبق أن ابن الصلاح خص ما رفعه الصحابي، لهذا قال هو الحديث المسند، خص ما رفعه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عن الحديث الصحيح كما سبق قال هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده إلى آخر كلامه. أقول من وإن كان هذا هو الأصل الغالب، يعني نقول حديث صحيح عن المرفوعات التي يرفعها الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن أئمة الحديث والسنة لربما أدخلوا وأدرجوا في مساندهم الموقوفات والمقطوعات مع اتصال سندها وخلوها من الشذوذ والعلة القادحة، والعلة القادحة. هذا يعني آخر ما نذكره حول ما ذكره الإمام ابن الصلاح حول في تعريفه وحده للحديث الصحيح، على أن نذكر ما سيأتي من صفات بعض الأحاديث الصحيحة وما قيل فيه أنه من أصح الأسانيد. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في شرح والتعليق على اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير، وقد وصل بنا الحديث إلى أن بعد أن عدد أنواع الحديث بدأ بالنوع الأول وهو الغرض من هذا العلم، وهو الوقوف على الصحيح من غيره لأجل العمل به، فذكر النوع الأول وهو الصحيح. قال يعني هنا بدأ بقول الإمام ابن الصلاح، قال: اعلم ما علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. هنا بعضهم علق أو ناقش قول الإمام ابن الصلاح حين قال: اعلم علمك الله وإياي، فاعترض عليه بأنه كان ينبغي له أن يبدأ بالدعاء لنفسه قبل أن يدعو لغيره. الحقيقة أنه قد أجيب عن هذا من أن السنة جاءت بجواز إفراد الدعاء للمعين من غير أن يبدأ الداعي بنفسه، كما بوب الإمام البخاري في كتاب الدعوات أن على من خص أخاه بالدعاء دون نفسه. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأيضا في قصة زمزم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم الحديث. فلا شك أنه من باب أولى أنه يجوز تقديم الغير عند الاجتماع في الدعاء، والذي يجب التنبيه عليه يعني هذه الأحاديث تدل على يعني باب أولى أنه يجوز حين قال: علمك الله وإياي. بعضهم قال أنه كان يلزمه أن يبدأ بنفسه ويقول: علمني الله وإياكم أو وإياك. ف فأجيب عن هذا كما ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام بل قد أفرد بعض الأنبياء وبعض الأصحاب بشيء من الدعاء من غير أن يدعو لنفسه. وقلت والذي يجب التنبيه عليها هنا أن من المناقشات التي لربما تذكر ما يكون ذو فائدة كبيرة، وبعضها مما تقل الفائدة بذكرها، مما لربما يرجع إلى اختيار مثلا كلمة على غيرها، أو من جهة ترتيب أو ترتيب معين على غيره، أو أن تكون لربما المسألة في غير العلم المدروس وليست لها كبير فائدة لو أهملت. طيب، قال بعد ذلك قال أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قال ابن كثير قلت هذا التقسيم إن كان هذا يعني وجه المناقشة والاعتراض من ابن كثير، قال هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. فإذا بدأ ابن كثير الإمام عليه رحمة الله في مناقشة الصلاح من جهة أقسام الحديث، وقال له من أن التقسيم الذي تريده إن كان في نفس الأمر والواقع فهو على قسمين، إما صحيح أو ضعيف أي مقبول ومردود. وإن أراد الإمام ابن الصلاح أقسام الحديث عند أهله وعلماء الحديث فهو أنواع عديدة كما سبق بيان بعضها في المقدمة وفي التمهيد، من مرسل ومنقطع وموضوع وغيرها من الأنواع. أقول والحقيقة أن الخطب سهل، لأن الإمام ابن الصلاح إنما قصد القسمة العامة الإجمالية، فما من قسم أو نوع من مرسل ومنقطع وحسن لغيره وموضوع ونحو هذه الأنواع إلا ويدخل تحت هذا التقسيم الذي ذكره ابن الصلاح في الحقيقة ولا يخرج منه. فالحديث إما صحيح أو ضعيف أو حسن على اصطلاح المحدثين، وهو الذي جرى عليه العمل عند علماء الحديث وأئمة السنة وعند من سبق الإمام ابن الصلاح. وأما إن قال قائل مثلا من أنهم في العصور الأولى كانوا يحكمون على الأحاديث إما بالضعف وإما بالصحة، نقول فهذا يعني صحيح، لكن يجاب عن الإمام ابن الصلاح من أنه أراد ما استقر عليه العمل عند من سبقه، فمصطلح الحسن كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله هذا اصطلاح للترمذي خاصة، وأن غير الترمذي من أهل الحديث كافة الحديث عندهم إما صحيح وإما ضعيف، والضعيف عندهم ما انحط عن درجة الصحيح، ثم قد يكون ضعيفا متروكا وهو أن يكون أو يكون راوية هذا الحديث متهما أو سيء الحفظ، وقد يكون حسنا. وهذا معنى قول الإمام أحمد بن حنبل العمل بالحديث الضعيف أولى من القياس، يريد بالضعيف الحسن، وهذا ما ذكره الإمام الزركشي في نكته بشيء من التصرف، وإلا فكلام شيخ سلم تيمية في المنهاج بعد، وقد استحسن كلام الإمام أحمد حين قال: ضعيف الحديث خير من الرأي. قال: وأما نحن، هذا كلام شيخ سلم تيمية، قال: وأما نحن فقولنا إن الحديث الضعيف خير من الرأي، ليس المراد به الضعيف المتروك، قال، لكن المراد به الحسن، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم الهجري. قال: وامثالهما ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه. قال: وكان الحديث في اصطلاح ما قبل الترمذي إما صحيحا وإما ضعيفا، والضعيف نوعان: ضعيف متروك وضعيف ليس بمتروك. قال: فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح. قال: فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح الترمذي، فسمع قول بعض الأئمة: الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، وظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي، وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع للحديث الصحيح. قال: وهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه وإن لم يكن دونه. وهذا يعني للعلم أن كلام الأئمة حول القصد من الحديث الضعيف الذي يقدمونه على الرأي وعلى القياس، وأن الكلام هذا إنما المراد به ما كان في درجة الحسن عندهم، هذا أيضا يؤيده ما جاء كذلك حتى عن الإمام الشافعي في إثبات هذه المنزلة بين الصحيح والضعيف، فإن الخليفة الرشيد لما امتحن الشافعي قال له: كيف علمك بالسنة؟ قال: أعرف منها المنقول بالتواتر وما يوجب العمل من أخبار الآحاد. قال: وأميز منها بين الصحيح الذي يجب قبوله والسقيم الذي لا يجب قبوله ويجب رده. قال: والمتوسط الذي يتوقف فيه. هنا فأثبت الإمام الشافعي منزلة بين الصحيح المقبول والضعيف المردود، وهي على اصطلاح بعضهم الحسن الذي ينظر فيه ويختبر حتى يلحق إما بالمقبول وإما بالمردود. لذا جاء الخطابي في دباجتي و يعني كتابه معالم السنن بعد أن استتب الاصطلاح، فقال: اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث سقيم. انتهى كلامه. فلم يكن كلام ابن الصلاح إذن بدعا من القول، وقد نبه الحافظ بن حجر عليه رحمة الله على أن في الصحيحين أحاديثا صحيحة عن رواة نزلت رتبتهم عن أعلى درجات التوثيق، وإنما أدرجوها أو أدرجها أصحاب الصحيح لما علموا أن أصحابها قد حفظوها وسلمت أحاديثهم هذه من الشذوذ والعلة، وهذا حتى لا تستشكل أحاديث الصحيحين وإن نزلت رتبة بعض رواتهم عن درجة الثقات الأثبات. ثم بعد هذا شرع الإمام ابن الصلاح في تعريف الحديث الصحيح، فقال: قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. فذكر الإمام ابن الصلاح هنا للحديث الصحيح 5 شروط: اتصال الإسناد، وعدالة الرواة، وضبط حفظهم مع انتفاء الشذوذ، وكذا انتفاء العلة. فبدأ بالحديث الصحيح، وهذا لعلو مرتبته ومنزلته، وهذا التعريف هو من باب التعريف بذكر الشروط، كما قد يعرف الشيء بذكر حكمه، فيقول مثلا هو ما لا يجوز فعله أو ما يجب فعله وهكذا. فهذا التعريف يعني يقال أنه من التعريف بذكر الشروط. ومثل هذا التعريف لا بد من تفصيل عباراته حتى نحقق هذه الشروط أو ننفيها أو بعضها، فنحكم حينئذ على أي حديث بالقبول أو بالرد بالنظر إلى توفر هذه الشروط 5 أو انتفائها أو بعضها، وانتفاء يعني بعض هذه الشروط. فقال عليه رحمة الله: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. فالحديث المسند هو مرفوع الصحابي، بمعنى أنه يريد أن المقصود من أو الغرض ومقصودنا من الحديث الصحيح هنا هو ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان متصل الإسناد غير منقطع، حين قال الحديث هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. وهذه الشروط إنما أخذت واستخلصت من تطبيقات الأئمة وأحكامهم، فنجدهم يقولون مثلا فلان لا يحتج به أو فلان كذاب، ويقولون عن الحديث هذا الحديث مرسل أو منكر، ويقولون مثلا فلان لم يسمع من فلان أو لم يدركه وهكذا. فلما نظر ابن الصلاح وقبله من العلماء ومن جاء بعده يعني نظروا إلى هذه التطبيقات حول الحكم على الرواة وعلى حديثهم، فاستخلصوا هذه الشروط. طيب، ثم قال: ثم أخذ يبين فوائد قيوده. هذا الكلام فيما يظهر حين قال ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. الظاهر أن هذا الكلام هو كلام الشارح، يعني وهو كلام الإمام ابن كثير، وإن لم يصدره بقلت كما جرت معظم عادة ابن كثير، ولخص في هذه الجملة وأجمل فيها ما قام به ابن الصلاح عند شرحه لمحترزات الشروط التي ذكرها في تعريفه، بالنظر إلى عملي الأولين، إلى عملي الأولين. قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. طيب، يقول ابن الصلاح عليه رحمة الله يعني من خلال هذه الجمل يقول: هذه الشروط إذا توفرت في حديث ما حكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وهذا بإجماع أهل الحديث، ولربما ينقل عن بعض الأئمة والعلماء من إضافة شروط أخرى في نظره، كما فهم هذا عن الحاكم من اشتراطه العزة. العزة يعني أن يكون الحديث عزيزا، لا يقل ورود الحديث من طريقين للحكم له بالصحة مع باقي الشروط. هذا فهم من كلام الحاكم عليه رحمة الله. أو كاشتراط بعضهم طول الصحبة على مجرد اتصال الإسناد وإثبات السماع بين التلميذ وشيخه، بعضهم اشترط أن تطول الصحبة بين الشيخ أو بين التلميذ وشيخه، هذا طلبا ل يعني التثبت في أخبار وما ينقله التلميذ عن شيخه. وهذه الشروط الخمسة الناظر فيها يجد أن العلماء أئمة الحديث قد عملوا بها وطبقوها في أيام الرواية ونقد السنة. من ذلك أيضا يعني تتمة لما قد سبق من اشتراط بعضهم لبعض الشروط، ما ينقل عن المعتزلة من اشتراطهم للحكم بالصحة على حديث ما أن يرويه راويان عن راويين في كل طبقة إلى أربع. وهذا الحقيقة هذا العلم والبث فيه ليس من شأن هؤلاء، ليس من شأن هؤلاء، وقولهم هذا إنما بنوه على معتقداتهم الباطلة في رد أخبار الآحاد، في رد أخبار الآحاد. طيب، ثم ذكر تنبيها مهما، وهو إذا كان أهل الحديث قد اشترطوا هذه الشروط بل وأجمعوا عليها، فلما يختلفون في بعض الأحاديث ويقولون أنها صحيحة أو ليست بصحيحة، فيختلفون في الأحكام. فأجاب بقوله عليه رحمة الله، قال لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، ومعناه أن الإمام يأتي إلى هذه الشروط فيجتهد في تطبيقها على الحديث المعين، فلربما أداه اجتهاده إلى أن هذه الشروط موجودة ومتوفرة في الحديث فيحكم بصحة الحديث، ولربما جاء إمام آخر واجتهد أيضا في نفس الحديث ونظر فيه فرأى أن الشرط مثلا الضبط قد تخلف ولو قليلا، فإن فلانا مثلا الراوي أو نزلت رتبته فحكم عليه من أنه صدوق وليس من الثقات الأثبات حتى يحكم بصحة حديثه. وإن كان أئمة الحديث هم أكثر كما يقول العلماء، هم أكثر الناس انضباطا في مناهجهم واتفاقا على ضوابط علم السنة والحديث كما قال الحافظ الذهبي وغيره. ومثل هذا الاختلاف يعني كما تعلمون هو واقع في جميع العلوم، حتى في العلوم التجريبية المادية فنجدهم يختلفون في النتائج وحتى في المقدمات، وهذا في العلوم المادية. ومن أهم يعني أسباب اختلاف المحدثين في تصحيح حديث من عدمه وإن اتفقوا على هذه الشروط، من ذلك اختلافهم مثلا في توفر ذات الشرط بعينه في الحديث المعين. ففي مثلا في الشرط العدالة كمن يطعن في الراوي بمجرد خارم لمروءته في نظره، والآخر من الأئمة لا يرى ما وقع فيه الراوي من الخوارم بحيث أننا نسقط عدالته، كمن مثلا رأوه أو رآه بعضهم مما كان يتشدد يركب حمارا أو برذونا فيتكلم فيه ويقع فيه ويجرحه. فصار إذن الخلاف في وجود وتوفر الشرط نفسه في هذا الحديث مع اتفاقهم على شرط العدالة. من ذلك مثلا في حين اشترطوا الضبط لصحة الحديث، فقد يشدد بعضهم في ضبط الراوي، فبمجرد أن يخطئ الراوي المرة والمرتين يجرحه ويتكلم فيه، وبعضهم قد يتساهل فلا يجرحه إلا بعد التكرار وكثرة ذلك منه. وكذا في اشتراطهم أيضا لشرط الاتصال وعدم الانقطاع، فيختلفون في إثبات السماع، فبعضهم يشترط التصريح بالسماع ولو في رواية واحدة من أن فلانا سمع من فلان ويقول في رواية حدثني أو سمعت، وإن لم يكن هذا وإن لم يكن متهما بالتدليس مع ثقته. ونجد آخر يعني نجد آخرين يكتفون بإمكانية اللقاء مع المعاصرة، فهذا كاف عندهم في إثبات السماع وإن لم يصرح به الراوي في روايته. وأيضا قد يختلفون في اعتبار العلل، هل هذه العلة قادحة ومعتبرة أو ليست كذلك، فمن خلال ذلك نجدهم أنهم قد يختلفون في أحكامهم حال التطبيق وإن اتفقوا في الشروط ثم لو اتفق بعض الأئمة مثلا كالبخاري وابن المديني أو غيره أو غير هؤلاء كالإمام أحمد في المعنى والمقصود من الشرط، ويقفون على سماع الراوي من شيخه في رواية من رواياته، لكنهم يختلفون في توفره يعني توفر السماع في حديث بعينه، وهذا لوجود من يدفع هذا السماع من الأئمة، يعني لربما بعضهم يرجع إلى كلام أحد الأئمة ممن كان الراوي بلديه فينفي عنه السماع فيأتي البخاري فيثبت ويأتي الإمام أحمد فينفي ذلك اعتمادا على كلام هذا الإمام في من كان من الرواة من أهل بلده. وهكذا في شرط تحقق العلة أو في شرط الضبط، فنجد أن الأئمة لربما يقف أحدهم على أخطاء كثيرة للراوي فيحكم بخفة ضبطه، وآخر يرون أنها أن يعني هذه الأخطاء ليست من قبله بل هي أخطاء غيره هنا يعني تلاحظون أن الشرط متفق عليه، لكن حين التطبيق بعضهم لربما لا يلحق كما في الضبط لا يلحق هذه الأخطاء بنفس الراوي بل وينفيها كلية. كل هذا يعني ما سبق التنبيه عليه مع مراعاة مصطلحات بعض الأئمة، مثلا كالإمام ابن خزيمة وابن حبان، فيعني قد يعني صنف في الصحيح وأدخل الحسن في الصحيح عندهم، وهو مصطلح في الحقيقة مصطلح خاص وخارج عن التعريف للحديث الصحيح المعمول به بالشروط المذكورة. ثم أضاف جزئية أخرى الإمام ابن الصلاح فقال أو في اشتراط بعضها، يعني في اشتراط يعني اختلافهم في اشتراط بعض هذه الشروط، قال كما في المرسل. طيب هذه العبارة من الإمام كأنه يريد أن يقول أن بعضهم لربما خالف في اشتراط بعض الشروط الخمسة جميعا، يعني هل لابد أن تتوفر هذه الشروط الخمسة أو إذا تخلف شرط حكموا على الحديث بالصحة. فيعني هذا إذا لاحظتم يناقض الإجماع الذي ذكره العلماء عن أئمة الحديث في وجوب توفر هذه الشروط الخمسة، والحقيقة أن هذا النقل يحتاج إلى إثبات، فما من يعني من أئمة الحديث لابد أن نعرف ما من منهم من قبل الانقطاع الحاصل في الإسناد، يعني يقبله، يعني مع وجود أن الإرسال هنا يعني المقصود منه الانقطاع. من من أئمة الحديث يعني جاء عنه أن الحديث إذا كان منقطعا يحكم له بالصحة، يحكم له بالصحة، فإلا أن يكون يعني هنا يعني أن يكون المخالف لهذا الشرط يعني أن يكون من غير علماء الحديث، كان يكون من أهل الفقه أو من أهل الوصول، وهؤلاء ليسوا من أهل هذا الشأن يعني علم الحديث، وإن كان المرسل قد يحتج به أو يحتج به بعض العلماء بشروطه وقرائنه، ولكن لا يصححونه للانقطاع الحاصل، يعني فرق بين الاحتجاج وبين التصحيح، وبين التصحيح الحاصل، ففرق بينهما، فرق بينهما. قال قلت، هذا كلام ابن كثير، قال فالحاصل أو فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. طيب فخلاصة تعريف الحديث الصحيح كما ذكر ابن كثير هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون عزيزا أو مشهورا أو غريبا، وهذا من جهة تعداد طرقه. هذه الخلاصة من الإمام ابن كثير تضم المرفوع والموقوف والمقطوع، فكلها تسمى أحاديث صحيحة سواء أسندت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، إلا أن كما سبق أن ابن الصلاح خص ما رفعه الصحابي، لهذا قال هو الحديث المسند، خص ما رفعه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عن الحديث الصحيح كما سبق قال هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده إلى آخر كلامه. أقول من وإن كان هذا هو الأصل الغالب، يعني نقول حديث صحيح عن المرفوعات التي يرفعها الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن أئمة الحديث والسنة لربما أدخلوا وأدرجوا في مسانيدهم الموقوفات والمقطوعات مع اتصال سندها وخلوها من الشذوذ والعلة القادحة هذا يعني آخر ما نذكره حول ما ذكره الإمام ابن الصلاح حول في تعريفه وحده للحديث الصحيح، على أن نذكر ما سيأتي من صفات بعض الأحاديث الصحيحة وما قيل فيه أنه من أصح الأسانيد. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.